إليك يا الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تم الكلام فيما سبق عن تقسيمات الحمل، وقد قسمنا الحمل إلى حمل أول ذاتي وحمل شائع صناعي، وقلنا أن هذا الموضوع يتعلق فيه موضوع قد تركناه في بداية مباحث الكلي يعني قبل النسب، وهو موضوع العنوان والمعنون. هذا الموضوع موضوع العنوان والمعنون اللي يجي بعد مبحث المفهوم والمصداق، وأكو مبحث المفهوم والمصداق بعد العنوان والمعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه، وراء هذا الموضوع مباشرة يجي مبحث النسب الأربع. هذا الموضوع في الواقع هو عبارة عن تطبيق لمبحث الحمل وتقسيم الحمل إلى ذاتي أولي وشائع صناعي. يعني هنا أكو جملة إشكالات، هذه الإشكالات لا تحل إلا على أساس معرفة قضية الحمل. كما هو الإشكال الذي مر فيما سبق، الإشكال الثاني من الإشكالات على تعريف الكليات الخمسة بالمحمول، وقلنا أن المقصود بالمحمول في باب الكليات الخمسة هو المحمول بالحمل الشائع الصناعي وليس بالحمل الذاتي الأولي. الآن نذكر قبل أن ندخل في هذا المبحث، مبحث العنوان والمعنون، نذكر بالحمل الذاتي الأولي والحمل الشائع الصناعي. طبعا احنا نذكر بناء على أهمية المطلب ودقة المطلب، وإلا هذا الكلام وإن كان بشيء من التكرار ولكنه على اعتبار المطلب دقيق. ونذكر بشكل موجز جدا، نحن قلنا أن الحمل ما هو فيما تقدم؟ قلنا أن الحمل يعني اتحاد بين أمرين، أكو عندنا شيئين، أكو عندنا أمرين بيناتهم اتحاد. حينما يقال زيد قائم أكو اتحاد بين زيد وبين القيام، حينما يقول يقال الإنسان ضاحكون أكو اتحاد بين الإنسان وبين ضاحك، حينما يقال الإنسان حيوان ناطق أكو اتحاد بين الإنسان وبين حيوان ناطق، حينما يقال الحيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة أكو اتحاد بين الحيوان وبين جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. وهذا الاتحاد كما ذكرنا بين هذين الشيئين، بين الموضوع وبين المحمول، ماذا يقتضي؟ طبعا هذا واضح الاتحاد، احنا أشرنا له، قلنا شنو معنى الاتحاد؟ معناه أنه هذين الشيئين ترى معناهم واحد، أنه هذا الإنسان ضاحك هذا معناه نفس معنى هذا، أنه هذا هو ذاك. وهذا الاتحاد يقتضي اتحاد ويقتضي مغايرة، يعني يتطلب يتفرع عن هذا الاتحاد الإنسان بين الإنسان وبين ضاحك في قولنا الإنسان ضاحك، وبين الإنسان وحيوان ناطق في قولنا الإنسان وحيوان ناطق، كما يقتضي ذلك أن يكون تكون بينهما وحدة، يكون بينهما اتحاد، يقتضي ذلك أن تكون بينهما مغايرة ودرجة من الاختلاف. هذه المغايرة إنها مستويين، مرة تكون المغايرة مغايرة اعتبارية، مغايرة افتراضية، ليست مغايرة واقعية، وإنما المحمول والموضوع أمر واحد، أمر واحد في المفهوم، أمر واحد في الماهية، يعني هذا المفهوم نفس هذا المفهوم، كما يقال الحيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، فالقول جسم نامي حساس متحرك بالإرادة هذا نفسه هو مفهوم الحيوان، أي أنه المحمول هنا وهو جسم نامي حساس متحرك بالإرادة يصدق على الموضوع، يعني يصدق على الحيوان في مرتبة ذات وماهية الموضوع، في مرتبة ذات وماهية الحيوان، بقطع النظر عن الوجود، عن الوجود الخارجي. فإذا الحكم هنا صاير على شنو؟ على المفهوم. الارتباط هنا ارتباط ذاتي، أي إنما يقع موضوع في قولنا الإنسان حيوان ناطق الإنسان هو ذات الماهية باعتبارها أمر ذاتي لا باعتبار حكاية هذه الماهية وكشف هذه الماهية عن المصادر وكل التعاريف الحقيقية من هذا النوع، أي أنه الحيوان الناطق هو هذه الماهية، هو هذا الوجود الذهني، هو هذا المعنى. يعني الحيوان الناطق هو نفس معنى الإنسان. زين إذا هنا هذا الاتحاد في مرحلة المفهوم، مفهوم هو واحد والحكم واقع على نفس المفهوم، المغايرة بنقول مغايرة اعتبارية، كلمة الإنسان مجملة وحيوان ناطق مفصلة، يعني معنى الإنسان ماهية الإنسان مجملة والحيوان ناطق تفصيل لهذه الماهية، بيان لهذه الماهية، توضيح لهذه الماهية. أما الحمل الشائع الصناعي، حمل الشائع الصناعي قلنا أن الاتحاد شو يكون؟ الاتحاد يكون في مرحلة الوجود والمصداق والمغايرة، المغايرة بحسب المفهوم. يعني عندنا مفهومين، الحكم مو واقع على المفهوم، الحكم عليه من واقع؟ الحكم واقع في هذه الحالة على المصداق، الحكم واقع في مثل هذه الحالة على المصداق. شلون يعني؟ حينما يقال الإنسان ضاحك، هنا الإنسان ضاحك، الحكم عليه من واقع؟ الحكم الإنسان عندنا مفهوم وضاحك عندنا مفهوم، ولما كان عندنا الإنسان مفهوم وضاحك عندنا مفهوم، يعني مو معناها مفهوم الضاحك هو نفس مفهوم الإنسان، وإنما حكمنا على الإنسان بالضحك ليس في مرحلة المفهوم وإنما في مرحلة الوجود الخارجي، أي أن هذا الموضوع هو من مصادق هذا المحمول، الإنسان هو من مصادق الضاحك، الإنسان هو من مصادق الضاحك، وبذلك يكون المحمول هنا صادقا على الموضوع، الضاحك صادقا على الإنسان في قولنا الإنسان ضاحك. في أي مرحلة؟ في مرحلة وفي مركبة وجود الموضوع، في مرحلة وجود الموضوع. والحكم إنما يقع على الماهية، تقع الماهية هنا موضوع ماهية الإنسان، هنا باعتبارها طريقا وآلة للمصادق، باعتبارها حافية عن المصادق. فإذا الحكم ليس على ذات الماهية بما هي هي، وإنما الحكم على الماهية باعتبارها طريقا إلى المصادق. حينما يقال الإنسان ناطق، نحن نمر من خلال ماهية الإنسان للوصول إلى مصداق الإنسان الخارجي، والحكم الذي وقع الحكم على الإنسان بالنطق بكونه ناطق إنما هو حكم على الإنسان في الخارج على مصداق الإنسان. هذا البيان هو تذكير لما مر من البحث المتقدم، وإن شاء الله تعالى هذا المطلب صار واضح باعتبار احنا أوجزنا الكلام اللي تقدم بالآمس. واضح هذا؟ زين إذا واضح خلي ندخل في تفاصيل موضوعنا اليوم. موضوعنا هو شنو؟ هو العنوان والمعنون. العنوان بهذه البساطة شنو نقصد به؟ نقصد به نفس المعنى بما هو، نفس المعنى يعني نفس الوجود الذهني للشيء، نفس الصورة الذهنية للشيء، هذه الصورة التي قلنا أنها تنتزع من حقائق الأشياء، نفس المفهوم نفس المعنى، هذا هو العنوان، أي أن العنوان والمفهوم نفس الشيء نقصد بهم. زين المعنون شنو معناه؟ المعنون معناه المصداق، المعنون معناه المصداق، يعني الشيء اللي ينطبق عليه المفهوم، حقيقة الشيء اللي انتزعنا منها الصورة الذهنية، اللي انتزعنا منها الوجود الذهني، اللي انتزعنا منها المفهوم. مو أكو منشأ للانتزاع، هذا المفهوم، هذا الصورة اللي موجودة بالذهن، هذا المعنى اللي موجود بالذهن اللي هو عنوان، احنا لابد ان يكون انتزعناه من فرد شيء. هذا الشيء، حقيقة الشيء اللي انتزعنا منها المفهوم، اللي انتزعنا منها المعنى، هي نفسها شنو؟ هي نفسها المعنون. فصار واضح انه العنوان هو المفهوم المعنى، والمعنون هو المصداق الذي ينطبق عليه هذا المعنى. الآن في هذا المبحث يقال الحكم مرة يقع على العنوان بما هو عنوان، كما يقال الإنسان حيوان ناطق، الحيوان جسم نامي، شنو الحيوان؟ جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، حكم عليه من وقع؟ الحكم على الحيوان في أن جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، أو الحكم على الإنسان في أن حيوان ناطق. الحكم في هذه القضية وقع على العنوان، على المعنى، على المفهوم بما هو مفهوم، بما هو معنى. وهذا هو شنو؟ هذا قلنا هو الحمل الأول الذاتي. وتارة أخرى لا يقع الحكم على المفهوم بما هو مفهوم، وإنما كما قلنا يقع الحكم على المفهوم باعتبار المفهوم حاكيا عن المصادر، باعتبار المفهوم طريقا إلى المصادر، باعتبار المفهوم دليلا على المصادر. كما يقال مثلا الإنسان منتصب القامة، الإنسان بادي البشرة، الإنسان ضاحك، الإنسان ناطق. الإنسان منتصب القامة، الآن عندنا مفهوم الإنسان ومفهوم منتصب القامة، عندنا مفهومين، عندنا معنيين، عندنا عنوانين. الحكم بانتصاب القامة وقع على العنوان، على المفهوم، على معنى الإنسان، لو وقع على شيء آخر لا، الحكم هنا وقع على شيء آخر. على أي شيء وقع الحكم؟ الحكم وقع على مصداق الإنسان المنتصب القامة، ليس هو صورة الإنسان الموجودة في الذهن، ليس منتصب القامة هو المفهوم بما هو مفهوم وبما هو معنى، وإنما الحكم على الإنسان بكونه منتصب القامة هو على المصداق الموجود بالخارج، وإنما كان الحكم على المفهوم باعتبار المفهوم حاكيا عن المصادر ودليلا على هذه المصادر. ولذلك حينما يقال مثلا الإنسان في خسر، الإنسان هذا اللي خسران منه، المعنى معنى الإنسان اللي بالذهن، مفهوم الإنسان اللي بالذهن، لو الإنسان البراني الوجود الخارجي للإنسان، مصداق الإنسان، في الحقيقة الإنسان الخسران هو مصداق الإنسان، ناس البرة دول اللي يعيشون اللي يأكلون اللي يمشون. زين هنا الحكم على شنو وقع؟ الحكم هنا وقع على المعنون اللي هو المصداق، وإنما أخذ العنوان باعتباره شنو؟ باعتباره طريقا يوصلنا إلى المعنوان. أنت الآن تريد تودي لك فرز مكتوب الواحد، عادة هذا الواحد أنت غرضك شنو؟ غرضك المعنون، غرضك اللي راح توصل للمكتوب، لكن أنت مضطر تكتب عنوان حتى من خلاله توصل إلى يوصل هذا المكتوب إلى المتجه إليه المكتوب اللي مودي له أنت الرسالة هذه. فهنا احنا حكمنا على الإنسان في أن خسران على منه؟ على وجود الإنسان الخارجي، على مصداق الإنسان، لكن الحكم وقع على المعنى باعتبار المعنى طريقا وحاكيا ودليلا على المصداق. إذا عرفنا هذا، إذا عرفنا أن الحكم أحيانا يقع على العنوان بما هو عنوان من دون نظر إلى المصداق، فالحمل عندئذ يسمى حمل أول ذاتي، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، المثلث شكل تحيطه ثلاثة أضلاع، الحيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة. هذا كله من نوع الحمل الأول الذاتي. وكل التعاريف الحقيقية الحد التام هو كما سوف يأتينا معنا، الحد التام هو من نوع الحمل الأول الذاتي. ومرة أخرى يكون الحكم على العنوان بما هو طريق إلى المعنون، أي الحكم يكون على المصداق على المعنون، وعندئذ يكون هذا الحمل هو الحمل الشائع الصناعي كما تقدم. كما يقال الإنسان ضاحك، الإنسان يموت، الإنسان ماشي، الإنسان ناطق، الإنسان قائم، الإنسان إلى آخره. زين، هذا الحمل الشائع عند العلوم، في العلوم شائع عند أهل الفكر. الآن أكو إشكالات ثلاثة، هاي الإشكالات نحلها على هذا الأساس، على أساس هذه التفرقة بين بين النوعين من الحمل، بين الحمل الأول الذاتي وبين الحمل الشائع الصناعي. شنو الإشكال الأول؟ الإشكال الأول يقول إنه النحويين علماء النحو يعرفون الفعل هذا التعريف، يقول النحاة الفعل لا يخبر عنه، يعني يصفون الفعل هذا الوصف، يقولون الفرق بين الفعل وبين غيره انه الاسم يصير نخبر عنه، يقال زيد قائم اخبرنا عن زيد بالقيام، يقال بكر جالس اخبرنا عن بكر بالجلوس،
إلى آخره. لكنه الاسم لا يمكن أن العفو الفعل لا يمكن أن يخبر عنه. ليش ما يخبر عنه؟ لأنه الفعل هو يخبر عن نفسه. يعني أنت الآن حينما تقول كتب، هذا إخبار بالكتابة، يعني يصير تقول جاء كتب مثلا أو ذهب كتب، وما يصير تقول، لكن يصير تقول ذهب زيد، تخبر عن زيد بالذهاب، أو كتب زيد تخبر عن زيد بالكتابة، أنه يكتب. شنو أخبار فلان؟ واحد يسألك لا أخبار فلان كذا. شنو خبر فلان؟ مريض، تخبر عنه بالمرض. شنو أخبار فلان؟ ناجح، تخبر عنه بالنجاح. بينما الفعل ماكو واحد يسألك شنو أخبار جاء، شنو أخبار ذهب، شنو أخبار يكتب، شنو أخبار يزرع مثلا. فإذا الفعل هو يخبر عن نفسه، ما يخبر عنه. إذا الفعل ما يخبر عنه، الفعل لا يخبر عنه، هذا نفسه، هذا لا يخبر عنه، لا يخبر عنه، هذا مو إخبار عن الفعل، مو إخبار عن الفعل، إخبار عن الفعل. الآن إحنا أخبرنا عن الفعل، زين. إذا كان هذا إخبار عن الفعل، شلون تقولون أنتم الفعل لا يخبر عنه؟ إذا شنو أصبح الفعل؟ أصبح يخبر عنه، مو تمام؟ زين. إذا كان يخبر عنه، إذا أنتم وقعتم في تناقض. مرة تقولون الفعل ما يمكن أن نخبر عنه، لأن هو يخبر عن نفسه، ما يصير نخبر عن الفعل أصلا. لكن أنتم في الواقع بالأثناء أنتم جاي تخبرون عن الفعل، هذا الفعل لا يخبر عنه، هذا الكلام لا يخبر عنه، هذا إخبار عن الفعل، مو تمام؟ زين. إذا كان إخبار عن الفعل فكلامكم هذا كلام متهافت، كلام غير صحيح. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هسه احنا راح نشوف هذا الإشكال نحله على هذا الأساس، على أساس الحكم على العنوان في الحمل الذات الأولي، أو الحكم على المعنون في الحمل الشائع الصناعي، على هذا الأساس راح نحله. الإشكال الثاني إشكال على المناطق. يقال انه المناطق شي يعرفون الجزئي، يقولون في تعريف الجزئي انه الجزئي ما يمتنع صدقه على كثيرين. زين. اذا كان هذا تعريف الجزئي، فيعني ذلك انه اذا صدق على كثيرين يصير مو جزئي. الان لو نتفحص مفهوم الجزئي، هذا المفهوم اللي موجود بالجزئي بالذهن، الآن أنت في ذهنك أكو صورة للجزئي، أكو معنى للجزئي، بما هو جزئي من دون النظر إلى تقييده بأي فرد من الأفراد الخارجية، بأي مصداق خارجي، من دون النظر إلى تقييده بهذا الكتاب أو بهذا القلم أو بهذه الغرفة أو بزيد أو ببكر، الجزئي بما هو مفهوم موجود في الذهن، هذا الجزئي بما هو مفهوم موجود في الذهن وبما هو معنى، هذا كل لو جزء في واقعة، هذا في واقعة كل وليس جزئي. ليش؟ لأن هذا اللحظة ينطبق على كثيرين. شلون ينطبق على كثيرين؟ يعني هذا مفهوم الجزئي اللي موجود في الذهن بما هو جزئي مجرد عن أي مصداق خارجي قابل لأن ينطبق على كل جزء موجود في الدنيا. شلون قابل لأن ينطبق على كل جزء موجود في الدنيا؟ أنت تقول هذا الكتاب جزئي أم كلي؟ أنا أسألك أقول لك هذا الكتاب كلي لو جزئي، شو تقول لي؟ تقول لي جزئي. أنا أقول لك أيضا زيد جزئي لو كلي؟ جزئي. بكر جزئي لو كلي؟ جزئي. الغرفة هذه جزئي لو كلي؟ جزئي. مدرسة مثلا الشهيد الصدر جزئي لو كلي؟ جزئي. هاي المعاني شنو صارت؟ كلها معاني جزئية. هذا الجزئي اللي به قابلية أن ينطبق على هذه الأفراد الكثيرة كل لو جزئي، كل. ليش؟ لأنه احنا شنو عرفنا الكل؟ تذكرون شنو تعريفه؟ قلنا الكل هو الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، بقابلية أن يصدق على كثيرين. الآن لاحظنا أن مفهوم الجزئي الموجود في الذهن انطبق على هذا الكتاب فوصفناه بالجزء، وانطبق على هذا القلم فوصفناه بالجزء، وانطبق على هذه الغرفة فوصفناها بالجزء. إذن هو مفهوم كلي على اعتبار انطبق على كثيرين. زين، إذا كان هذا مفهوم الجزء كلي، كيف يصح تعريف الجزء بقولنا في بداية الحديث أن الجزء شنو؟ هو الذي يمتنع صدقه على كثيرين. شلون يصح تعريفه بينما لاحظنا أنه الجزء شنو؟ الجزء صدق على كثيرين. فشلون نحل هذا الإشكال؟ هذا التعريف غلط، لو عملية الحمل اللي موجودة في هذا التعريف بمعنى آخر. الإشكال الآخر هو الإشكال على تعريف الأصوليين لللفظ المجمل. شنو اللفظ المجمل؟ يعني حينما يعرف الأصوليون اللفظ المجمل بهذا التعريف، ما كان غير ظاهر المعنى، يعني اللي معناه مو ظاهر، على اعتبار هم يقسمون الألفاظ إلى ثلاث أقسام الأصوليين: قسم نص في معناه، وقسم ظاهر في معناه، وقسم مجمل معناه غير ظاهر. فاللي ظاهر في معناه يجرون به أصالة الظهور، واللي غير ظاهر في معناه يعتمدون على القرائن. الآن اللفظ المجمل هو اللي معناه مو ظاهر، اللي معناه مو مبين، اللي معناه مو معروف. إذا كان اللفظ المجمل اللي معناه غير معروف، اللي معناه غير ظاهر، إذن هذا نفسه القول اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، ما كان غير ظاهر المعنى، هذه العبارة نفسها، هذه مو إظهار لمعنى اللفظ المجمل، مو بيان لمعنى اللفظ المجمل، مو شرح لمعنى اللفظ المجمل، مو تعريف لمعنى اللفظ المجمل. إذا شنو صار اللفظ المجمل؟ صار اللفظ المجمل معناه ظاهر، معناه معروف، معناه مبين، بدليل احنا اظهرناه الان، بيناه، شرحناه، عرفناه. فاذا شلون يكون اللفظ المجمل معناه غير ظاهر؟ شلون قدرنا ان نعرفه هذا القول انه معناه مو ظاهر، واحنا في الواقع اظهرنا معناه؟ لو كان معناه مو ظاهر ما كان نقدر ان نظهر معناه. هذا الاشكال كالإشكالين المتقدمين: الإشكال على تعريف المناطق للجزئي، والإشكال على تعريف النحاة للفعل. يعني نفس الشيء، يعني إجابته نفس الإجابات المتقدمة. الآن نحاول أن نجيب على الإشكالات المتقدمة. نقول أول شيء الإشكال على تعريف النحاة للفعل. ماذا قال النحاة؟ قال النحاة: الفعل لا يخبر عنه. وقلنا إن هذا القول هو إخبار عن الفعل، فكيف صح وصف الفعل بأنه لا يخبر عنه مع أننا أخبرنا عن الفعل؟ نقول هذه القضية نفسها، هذه القضية بيها موضوع وبيها محمول. شنو موضوعها؟ موضوعها كلمة الفعل. شنو محمولها؟ محمولها القول لا يخبر عنه، لا يخبر عنه، هذا المحمول. كلمة الفعل هي شنو؟ هي الموضوع. إذن احنا حملنا هذا القول لا يخبر عنه على هذا الموضوع وهو الفعل. هذا الحمل من اي نوع من الانواع؟ هل هو حمل ذاتي اولي او حمل شائع صناعي؟ من الذي له هذه الصفة، صفة عدم الإخبار عنه؟ هل هو مفهوم الفعل، كلي الفعل الموجود في الذهن، أو هو المصداق الخارجي للفعل مثل جاء، كتب، ذهب؟ هنا في الواقع اللي إلى هذا الصفة، وهي صفة عدم إمكانية الإخبار عنه، هو المصداق الخارجي للفعل، الفعل الذي هو في الخارج مثل زرع، حصد، سافر، كتب، جاء، ذهب، إلى آخره من الأفعال،
هذا اللي إلى هصفة لما يخبر عنه هو المصداق الخارجي للفعل، هو أفراد الفعل الخارجية. فإذن الحكم على أي شيء وقع هنا؟ الحكم وقع على الموضوع بما هو عنوان وطريق وحاكي عن مصادقه وآل لملاحظة المصادق، باعتبار العنوان هنا وقع عليه حكم، عليه الحكم لا لذات العنوان، وإنما الحكم وقع على المعنون، الحكم وقع على المصداق، الحكم وقع على المصداق. نعدنا الفعل لم يقع الحكم على الفعل بما هو مفهوم، بما هو وجود ذهني، وإنما وقع الفعل الحكم على الفعل، يعني القول لا يخبر عنه، هذا الوصف ليس للفعل بما هو وجود ذهني لكلي الفعل لمفهوم الفعل، وإنما هذا الوصف للفعل بما هو مصداق خارجي. الحكم وقع على المعنون، الحكم وقع على المصداق، هو الذي لا يخبر عنه. وقلنا إن الحكم إذا وقع على المصداق، إذا وقع على المعنون، وأخذ العنوان كطريق وآله إلى المعنون، هذا الحكم من أي نوع؟ هذا الحمل من أي نوع؟ هذا الحمل حينما يكون على العنوان، حينما يكون على حينما يكون على المعنون، حينما يكون على المصداق. وإنما يؤخذ العنوان كطريق وآله وقناة وواسطة إلى المعنون، هذا الحمل من نوع الحمل الشائع الصناعي، كما هو في قولنا الإنسان ناطق، ولا نقصد بالناطق مفهوم الإنسان الذي في الذهن، وإنما أخذ الإنسان كمفهوم في الذهن باعتباره حافي عن مصداق الإنسان الخارجي وطريق إلى مصداق الإنسان الخارجي، طريق إلى مصداق الإنسان الخارجي. ولذلك الحكم في قولنا الإنسان ناطق وقع على ماذا؟ وقع على المعنون وليس على العنوان، على المصداق الخارجي. وبذلك يكون هذا الحمل من نوع الحمل الشائع الصناعي. كذلك هنا الفعل الذي له هذه الصفة، الفعل الذي يمتاز في أنه لا يمكن أن يخبر عنه، هو المعنون، هو المصداق الخارجي للفعل، مثل ذهب، جاء، كتب، زرع، حفظ، هذه الأفعال التي لا يخبر عنها. أما مفهوم الفعل، كلي الفعل الموجود في الذهن، فهو يخبر عنه. فإذا الآن الفعل بالحمل الشائع الصناعي حينما يكون الحكم على المعنون، على مصداق الفعل بالخارج، هذا الفعل لا يخبر عنه، والذي لا يخبر عنه هو الفعل بالحمل الشائع الصناعي. أما الفعل الذي يمكن أن يخبر عنه، الفعل الذي يخبر عنه هو الفعل بالحمل الأولي الذاتي، الفعل بالحمل الأولي الذاتي، هذا الفعل يخبر عنه، لأننا نخبر عن مفهوم الفعل وكلية الفعل الموجود في الذهن. أي إن الحكم كما قلنا بالحمل الأول الذاتي يقع على ماذا؟ يقع على المفهوم بما هو مفهوم، من دون النظر إلى وجوده، من دون النظر إلى مصادقه. هذا صار واضح؟ إذا صار واضح هذا حتى ننتقل إلى بيان الإشكال الثاني والإجابة عن الإشكال الثاني، لأنه تلاحظون أن الإشكالات هذه مصبها واحد وجوابها واحد تقريبا. حينما يقال الجزئي هو الذي يمتنع صدفه على كثيرين، يقال هنا كيف تعرفون الجزئي بهذا التعريف؟ ومفهوم الجزئي الموجود في الذهن ينطبق على كل جزء موجود في الخارج. نصف هذا الكتاب في أنه جزئي، هذه الساعة في أنها جزئي، هذه الكرة في أنها جزئي، زيد جزئي، بكر جزئي، فكيف صح وصف الجزئي بهذا الوصف؟ فإذا كل الجزئي هنا في الواقع أصبح ليس بجزئي، الجزئي أصبح كلي. نقول أن الجزئي الذي له هذا الوصف، الجزئي الذي يمتنع أن يصدق على كثيرين والذي لا يصدق إلا على واحد، هذا الجزئي الحكم هنا، هذه قضية فيها موضوع وفيها محمول، موضوعها كلمة الجزئي محمولها يمتنع صدقه على كثيرين زيد. المحمول هنا الحمل هنا عليه ما صار على أي موضوع؟ على الموضوع اللي بالذهن لو على الموضوع الخارجي، على العنوان على المفهوم لو على المعنون على المصدر. الحكم هنا الحمل هنا هو من نوع الحمل الشائع الصناعي الذي لا يصدق على كثيرين، هو الجزئي بالحمل الشائع الصناعي أي المعنون، يعني زيد الموجود بالخارج، بكر الموجود بالخارج، الكتاب الموجود بالخارج، هذا في الواقع هو اللي ما يصدق على كثيرين لأنه لا يصدق إلا على نفسه، يستحيل الجزئي أن يصدق على غيره بهذا المعنى. الجزئي الذي له هذا الوصف والذي له هذه الخصوصية وهو الذي لا يصدق إلا على فرد واحد هو الجزئي بالحمل الشائع الصناعي، لأن الحمل هنا في قولنا الذي يمتنع صدقه على كثيرين حمل على الموضوع الخارجي، حمل على الجزئي المصداق الخارجي، وإنما أخذ العنوان أخذ الجزئي هنا كعنوان وطريق وآلة إلى المعنون وهو الجزئي الخارجي. فالحكم مقع على المصداق على المعنون، أي أن الجزئي الذي له هذه الخصوصية والذي له هذا الوصف وهو الذي لا يصدق إلا على نفسه ولا يصدق على كثيرين هو الجزئي بالحمل الشائع، حينما يكون الحكم على المعنون على المصداق. أما الجزئي بالحمل الأول الذاتي حينما يكون الحكم على المفهوم، حينما يكون الحكم على العنوان من دون النظر إلى المعنون، من دون النظر إلى وجود الخارجي، من دون النظر إلى المصدر، فالجزئي ليس جزئيا، ليس جزئي في مثل هذه الحالة، وإنما هو كلي، يعني ذلك أن مفهوم الجزئي الموجود في الذهن يصدق على كثيرين، فإذا لأنه يصدق على هذا الجزئي يصدق على ذلك الجزئي يصدق على ذلك الجزئي، فإذا هنا الحمل على مفهوم الجزئي بما هو مفهوم موجود في الذهن هو حمل على العنوان، حمل على معنى كلي للجزئي الذي يصدق على كل فرد من الأفراد الجزئية الموجودة في الخارج. وبذلك يصبح هنا الحمل من نوع الحمل الأول الذاتي، فإذا حينما يقال يعني حينما يعرف الجزئي في أن الجزئي ما يصدق إلا على فرد واحد، هذا الجزئي منه اللي ما يصدق على فرد واحد؟ هو الجزئي بالحمل الشائع الصناعي، لأن الحمل هنا والحكم هنا وقع على المعنون، وقع على الجزئي الفرد الخارجي المصداق الخارجي، وإنما أخذ العنوان كطريق وكآلة حافية عن المعنون عن المصادر. أما الجزئي بالحمل الأولي الذاتي فهو يصدق على كثيرين، لأن الجزئي بالحمل الأولي حينما يقع فيه الحكم على العنوان وحينما يكون الحمل حمل على المفهوم بما هو مفهوم من دون النظر إلى المصدر، فهذا الجزئي كل في الواقع لأنه يصدق على كل جزء موجود في الخارج، فإذا الجزئي بالحمل الأولي هو كلي وبالحمل الشائع هو جزئي، وبذلك يحل هذا الإشكال الذي أورد على تعريف المناطق للجزئي. هذا واضح الإشكال؟ واضح بيان هذا الإشكال؟ إذا واضح ننتقل إلى الإجابة على الإشكال الثالث. الإشكال الثالث هو الذي أشكل على تعريف الأصوليين لللفظ المجمل. شنو قالوا الأصوليين؟ قال الأصوليون اللفظ المجمل هو ما كان
غير ظاهر المعنى، اللي معناه مو ظاهر، اللي معناه مو بين، اللي معناه مو واضح. وقيل لهم انه نفس هذا التعريف ونفس هذا البيان هو اظهار وايضاح لمعنى اللفظ المجمل. فاذا كان اللفظ المجمل معناه مو ظاهر، فاحنا شلون قدرنا ان نظهر معناه؟ شلون قدرنا ان نعرفه؟ شلون قدرنا ان نبينه؟ شلون قدرنا ان نوضحه؟ الجواب، الإجابة هنا نفس الإجابات المتقدمة. يقال أن اللفظ المجمل هذا شنو؟ هذا موضوع. وما كان غير ظاهر المعنى هذا شنو؟ هذا محمول. الحمل هنا من أي نوع؟ يعني اللفظ المجمل اللي إلى هذا الصفة، اللي إلى هذا الخصوصية، اللي هو معناه مو ظاهر، منه مفهوم اللفظ المجمل الموجود في الذهن الذي ينطبق على كل لفظ مجمل، كل لفظ غير واضح المعنى في الخارج، أو مصداق اللفظ المجمل المعنون. يقال أن اللفظ الذي له هذه الصفة وله هذه الخصوصية أنه اللفظ المجمل مو واضح معنى، غير ظاهر المعنى، هو اللفظ الموجود في الخارج المصداق، مصداق اللفظ المجمل المعنون. يعني مثل شنو؟ مثل كلمة عين. كلمة عين باعتبارها لفظ مشترك فهي من أفراد ومن مصاديق اللفظ المجمل. هذه إذا استعملت بدون قرينة تعين المعنى المراد، هنا يكون معناها غير واضح، يكون معناها غير معروف، غير معروف قصد المتكلم في مراده شنو يريد. العين الجارية، العين الباصرة، العين النابعة. فاللي مو واضح معناه هو اللفظ المجمل الموجود بالخارج، مصداق اللفظ المجمل، مثل لفظ عين أو غير عين، أفراد اللفظ المجمل. أما كلي اللفظ المجمل، المعنى العام لللفظ المجمل الموجود في الذهن، هذا اللفظ المجمل معناه واضح، معناه معروف، بدليل احنا قدرنا ان نعرفه، ولو كان معناه ما معروف ما قدرنا ان نعرفه. فاذا اللفظ المجمل في الذهن كلي اللفظ المجمل، واضح المعنى، مبين المعنى، ظاهر المعنى. اما اللفظ المجمل الذي هو معنون ومصداق خارجي وأفراد خارجية، فمعناه غير واضح، معناه غير ظاهر. فاللفظ المجمل الذي له هذا الوصف، حينما نقول اللفظ المجمل ما كان غير ظاهر المعنى، هذا الحمل كما قلنا هنا موضوع اللفظ المجمل ومحمول ما كان غير ظاهر المعنى، هذا الحمل من نوع الحمل الشائع الصناعي، لأن الحكم هنا بكون اللفظ غير ظاهر المعنى وقع على ماذا؟ وقع على المعنون، وقع على مصداق اللفظ المجمل في الخارج. وإنما أخذ اللفظ المجمل كعنوان وآلة وطريق إلى ماذا؟ إلى المصاديق الخارجية، إلى اللفظ المجمل الموجود في الخارج. واللفظ المجمل الذي ليس له هذا الوصف المبين المعنى الظاهر المعنى، شنو هذا اللفظ المجمل المبين المعنى الظاهر المعنى؟ هو اللفظ المجمل الكلي الموجود في الذهن الذي ينطبق على أفراد كثيرة، هذا ظاهر المعنى، مبين المعنى، واضح المعنى، وبذلك تمكننا من تعريفه. ولو لم يكن ظاهر المعنى لم نتمكن من بيانه وتعريفه. إذن اللفظ المجمل بالحمل الأول الذاتي هو مبين المعنى، ظاهر المعنى، واللفظ المجمل بالحمل الشائع الصناعي هو غير ظاهر المعنى، غير مبين المعنى. والفرق أن اللفظ المجمل بالحمل الشائع الصناعي يقع الحكم فيه على المعنون، على المصادر، بينما اللفظ المجمل بالحمل الأول الذاتي حينما يكون ظاهر المعنى يكون الحمل فيه على المفهوم، على كلي اللفظ المجمل الموجود في الذهن. فهذا صار واضح؟ إذا واضح، إذا اتضح هذا المطلب، فماكو حاجة نطبقه. إذا ماكو حاجة نطبقه ننتقل إلى شنو؟ ننتقل إلى مطلبنا الآخر. تذكروا مطلبنا الآخر شنو؟ مطلبنا الآخر أكو إشكال من الإشكالات الثلاثة اللي ذكرناها إحنا بعد ما جاوبنا عليه. هذا الإشكال اللي بعد ما جاوبنا عليه ونجاوب عليه، تذكروا شنو الإشكال في وقتها؟ في مبحث الحمل. لمو كان عندنا أكو ثلاث إشكالات، إشكالين جاوبنا عليهم، إشكال جاوبنا عليه على أساس تقسيم الحمل إلى طبعي ووضعي، وقلنا أن المقصود في باب الكليات الخمسة هو الحمل الطبعي وليس الوضعي. والإشكال الثاني أجبنا عليه بتقسيم الحمل إلى حمل شائع صناعي وحمل شنو؟ حمل أولي، حمل ذاتي أولي، وصارت الإجابة على الإشكال الثاني على أساس أن المحمول في باب الكليات الخمسة هو من نوع الحمل الذاتي، العفو من نوع الحمل الشائع الصناعي. الإشكال الثالث شنو كان؟ الإشكال الثالث كان هذا الإيراد، أنه يقال أن الضحك مثلا خاصة للإنسان، المشي مثلا عرض عام للإنسان، لكنه الضحك والمشي ما نقدر نحملهم على الإنسان، مع أن الخاصة أحد الكليات الخمسة، العرض العام أحد الكليات الخمسة، فكيف لا يصح حمل كلي من الكليات الخمسة على موضوعه؟ ونحن قلنا أن كل الكليات الخمسة محمولة على موضوعاتها، فشنو السر في هذا؟ أنه إذا كان الضحك خاصة للإنسان والخاصة أحد الكليات الخمسة، والمشي عرض عام للإنسان، والمشي أحد الكليات العفو، والمشي عرض عام للإنسان، وإذا كان عرض عام للإنسان فهو أحد الكليات الخمسة، فإذا كان أحد الكليات الخمسة كل الكليات الخمسة اللي هي النوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام محمولة على موضوعاتها، فشلون هنا ما يمكن أن نحمل، لا يمكن أن نحمل هذا الخاصة وهي الضحك على الإنسان ونقول الإنسان ضحك، ولا يمكن أن نحمل هذا العرض العام ونقول الإنسان مشي على موضوعه وهو الإنسان، فما هو سبب ذلك؟ طبعا هذا يتضح بتقسيم الحمل إلى قسمين، إلى حمل ذاتي أولي، العفو، إلى حمل مو حمل ذاتي أولي، إلى حمل مواطاة وحمل اشتقاق. شنو معنى المواطاة؟ شنو معنى الاشتقاق؟ يقال إن حمل المواطاة هو حمل هو هو، وحمل الاشتقاق هو حمل ذو هو. شلون حمل المواطاة حمل هو هو، وحمل الاشتقاق هو حمل ذو هو؟ المواطاة يعني معناها الاتفاق، الانسجام، الائتلاف، فحينما يحمل الناطق على الإنسان، الضاحك على الإنسان، يقال الإنسان ضاحك، الإنسان ناطق، الإنسان ماشي، الحيوان حساس، الحيوان متحرك. هذا الحمل كله من نوع حمل المواطاة، حمل الاتفاق، حمل الانسجام، حمل هو هو، يعني هذا معنى ذات، هذا معنى حمل المواطاة. ومرة أخرى عندنا نوع آخر من الحمل وهو حمل الاشتقاق، أو يقال هو حمل ذو هو. هذا الحمل لازم أنه نضيف الأداة ذو، لو أتينا بالضحك وأردنا أن نحمله على الإنسان، أن نحمله على الإنسان، لو أتينا بالمشي وأردنا أن نحمله على الإنسان، لو أتينا مثلا بالنطق وأردنا أن نحمله على الإنسان، فلا نقول الإنسان ضحك، الإنسان مشي، الإنسان نطق، وإنما يقال هذا الحمل حمل اشتقاق وهو حمل ذو هو، الإنسان ذو نطق، الإنسان ذو ضحك، الإنسان ذو مشي، الإنسان ذو ضحك، ذو مشي، ذو نطق، إلى آخره. هذا الحمل حمل اشتقاق. إذن حمل الاشتقاق هو حمل المشتق منه، المشتق منه على الموضوع، يعني احنا عندنا مشتق، كأنه عندنا مشتق منه، المشتق منه عندنا مثلا الآن الضحك، النطق، المشي، الحس مثلا، اللون مثلا، هذه كلها شنو نشتق منها؟ نقول الضحك نشتق منه الضاحك، المشي نشتق منه الماشي، الحس نشتق منه الحساس، اللون نشتق منه الملون. الآن الضحك
بنفسه شنو نحمله؟ نحمله حمل اشتقاق، ولذا نقول الإنسان ذو ضحك أو حمل ذو هو. المشتق منه دائما الحمل حمل اشتقاق، حمل ذو هو، الإنسان ذو ضحك، الإنسان ذو مشي، الإنسان ذو نطق، الحيوان ذو حس. بينما المشتق، المشتق مثل شنو؟ ضاحك. حمل حمل مواطاة، حمل اتفاق، حمل انسجام. نقول الإنسان ناطق. عندنا مثلا المشتق مثل ضاحك، نقول الإنسان ضاحك. المشتق مثل حساس، يقال الإنسان حساس. المشتق مثل ملون، نقول الجسم ملون. زين، المقصود بالمحمول في باب الكليات الخمسة هو المحمول حمل مواطاة وليس حمل اشتقاق، وبذلك يظهر الجواب على الإشكال الثالث. الجواب على الإشكال الثالث هذا، أنه احنا بنقول محمول في باب الكليات الخمسة، وتذكر كلمة محمول، إنما يراد بالمحمول هو المحمول شنو؟ المحمول حمل مواطاة وليس حمل اشتقاق. فإذا كان المقصود في باب الكليات الخمسة هو المحمول حمل مواطاة وليس حمل اشتقاق، فإذا إجابة الإشكال الثالث تكون واضحة. الإشكال اللي أثرناه فيما تقدم وقلنا، كيف لا يحمل الضحك على الإنسان وكيف لا يحمل المشي على الإنسان، مع أن الضحك مثلا هو خاصة الإنسان والمشي هو عرض عام بالنسبة للإنسان. نقول أن المقصود بالمحمول في باب الكليات الخمسة هو المحمول حمل مواطاة وليس حمل اشتقاق. عندنا مثلا أكو ملاحظة بقية أخيرة، عندنا مثلا اللون، اللون نفسه ما يمكن أن يحمل على الجسم، فلا نقول الجسم لون، قل جسم لون، ممكن بعد أن نشتق من اللون، لكن اللون نفسه إذن ما يمكن أن نحمل على الجسم حمل شنو؟ حمل مواطاة، وإنما يمكن أن نحمل حمل اشتقاق، ونقول اللون الجسم ذو لون. لكن اللون نفسه بالقياس إلى الألوان يمكن أن نحمل عليها، لو ما يمكن أن نحمل عليها يمكن أن نحمل عليها، لأن اللون بالقياس إلى الألوان ذات جنس الألوان، فيمكن أن نقول الأبيض لون، الأسود لون، الأخضر لون، فإذن هنا أمكن حمل عليه حمل مواطاة، ولا نقول الأسود ذو لون، الأبيض ذو لون، هنا يمكن الحمل عليه حمل مواطاة. بينما اللون نفسه إذا حمله على الجسم شن حمله؟ حمله حمل اشتقاق، حمله حمل اشتقاق. أكو فرد تنبيه إنه شنو المقصود بمعنى العروض، شنو معنى العروض اللي تقدم، اللي نقول شنو تعريفنا مثلا للخاصة أو للعرض العام، شنو نقول الخاصة أو العرض العام؟ الكلي الخارج، الكلي الخارج، إن عرض على موضوعه خاصة فهو العرض الخاص أو الخاصة، وإن عرض على موضوعه وغيره من الموضوعات فهو العرض العام. شنو نقصد بقولنا عرض على موضوعه؟ عرض على موضوعه، مع أنه عندنا مثلا المشي يعرض على على الإنسان، وكذلك الضحك مثلا يعرض على الإنسان، المشي يعرض على الإنسان ويعرض على غيره فهو عرض عام، والضحك يعرض على الإنسان فقط فهو عرض خاص. نقول هذا المقصود بالعروض في قولنا إن عرض على موضوعه، يعني المقصود به المحمول حمل عرضي لا حمل ذاتي. شلون يعني؟ احنا مو قسمنا فيما سبق الكليات الخمسة قسمين أول مرة عرضي وذاتي، الذات قسمناه إلى نوع وجنس وفصل، والعرض قسمناه إلى خاصة وعرض عام. فإحنا بنقول في تعريفنا للخاصة أو في تعريفنا للعرض العام الكلي الخارج الذي يعرض على موضوعه فقط مثلا، أو الكلي الخارج الذي يعرض على موضوعه وغيره، نقصد به شنو نقصد به؟ نقصد به اللي هو عرضي بالنسبة إلى موضوعه، اللي هو خاصة أو عرض عام، اللي هو مو ذاتي بالنسبة إلى موضوعه، يعني لا جنس ولا فصل ولا نوع. هذا نقصد به، يعني نقصد به محمول حمل عرضي وليس حملا ذاتيا. وميزنا احنا فيما سبق بين العرضي وبين الذاتي. فإذا الضحك ما يعرض على الإنسان، المشي ما يعرض على الإنسان، وإذا صار التساهل بالتعبير مثلا وقيل أنه يعرض على الإنسان، فهو في الواقع ليس بذلك المعنى أنه المحمول حملا عرضيا، وإنما أكو فرد معنى آخر للعروض هنا في هذا المقام. حينما يقال الضحك يعرض على الإنسان، المشي يعرض على الإنسان، المقصود به أنه يوجد في الإنسان، يوجد في الإنسان. أكو فرد ملاحظة أخرى، هذه الملاحظة أنه يقال فيما سبق مثلا الكلي الخارج، الكلي الخارج الذي هو مثل الماشي، مثل المتحيز، مثل الضاحك، هذه الأشياء العرضية اللي هي مو ذاتية، اللي هي لا فصل ولا جنس ولا نوع، هذا الكلي الخارج قسموه إلى عرض خاص إذا كان مختص بموضوعه فقط، مثل الضاحك بالنسبة للإنسان، وعرض عام إذا كان يعرض على موضوعه وعلى موضوعات أخرى مثل الماشي بالنسبة إلى الإنسان. هذا أطلاق للعرض، يعني يطلقون العرض على شنو؟ على الكلي الخارج، مو المقوم للذات، مو المقوم للماهية. ومرة أخرى يقال مثلا الضحك عرض، المشي عرض، الطول عرض. فشنو المقصود بالعرض بالمعنى الأول والعرض بالمعنى الثاني؟ حينما يقال الكلي الخارج انقسم إلى عرض خاص وعرض عام، المقصود بكلمة العرض هنا هو الشيء العرضي مقابل الذاتي. وقد تقدم فيما سبق معنى العرضي ومعنى الذاتي. ذكرون فيما سبق شنو معنى العرضي ومعنى الذاتي؟ كنا نقول أن معنى الذاتي هو المحمول الذي تتقوم به ذات الموضوع غير خارج عن ذات الموضوع، وهو النوع والجنس والفصل. وكنا نقول عن العرضي هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللاحق لذات الموضوع بعد تقوم الذات بجميع الذاتيات. وكنا نقسمه هذا العرضي إلى عرض خاص أو خاصة وعرض عام. فإذا حينما يقال الكلي الخارج، حينما يقال الكلي الخارج عرض خاص وعرض عام، المقصود بكلمة العرض هنا العرضي مقابل الذاتي. المقصود بكلمة العرض في قولنا الضحك عرض، الطول عرض، المشي عرض، المقصود بالعرض هنا العرض مقابل الجوهر. تذكرون بالمقولات العشرة قلنا أن المقولات العشرة بالبداية عشرة هي تمام ولا، لكن مقولة واحدة منها جوهر، وبقية المقولات التسعة شنو؟ تذكرون المقولات التسعة لو ما تذكروها، احنا ذكرناها بشكل مفصل. المقولات العشرة قلنا مقولة منها جوهر، وتسع مقولات اخرى اللي هي الثانية والثالثة الى العاشرة شنو؟ عرض، مقولات عرض. الجوهر مثل هذا الكتاب، زيد، هذه الساعة، غيرها. ومقولات الاعراض قلنا الكم، مقولة الكيف من الاعراض، مقولة الأين من الأعراض، مقولة المتى من الأعراض، مقولة الواضع، مقولة الملك، مقولة الإضافة، مقولة الفعل أي أن يفعل، مقولة الانفعال أي أن ينفعل، هاي كلها من مقولات الأعراض. فمن نقصد الطول عرض، الضحك عرض، شنو نقصد به؟ نقصد به العرض مقابل الجوهر. الجوهر شنو قلنا في وقتها؟ الموجود لا في موضوع، بينما العرض هو الموجود في موضوع.
يعني ما يمكن أن يوجد إلا أن يكون هنالك موضوع يوجد فيه لا يوجد وجودا استقلاليا بذاته، لا يوجد وجودا استقلاليا بذاته كما يقال. وبذلك تبين أن كلمة العرض تطلق ويراد فيها أكثر من معنى، مرة تطلق كلمة العرض ويراد فيها العرضي مقابل الذاتي وهو المبحوث في باب الكليات الخمسة، ومرة تطلق كلمة العرض ويراد فيها العرض وهو ما يشمل المقولات التسعة في مقابل مقولة الجوهر اللي هي أول مقولة ذكرناها. مثلا الآن عندنا اللون، اللون يمكن أن نطلق عليه عرض بالمعنى الثاني مو بالمعنى الأول. شنو بالمعنى الثاني؟ يعني هو ليس جوهر، هو موجود في موضوع وليس موجودا لا في موضوع، ولكن اللون بالمعنى الأول هو ليس عرضي بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الألوان، وإنما هو ذاتي. شلون ذاتي؟ يعني الآن الأسود الأبيض الأخضر الأصفر شنو جنسها؟ جنسها اللون، الجنس ذاتي لو عرضي، الجنس ذاتي. فإذا اللون بالمعنى الأول، شنو المعنى الأول؟ المعنى الأول للعرض كما قلنا هو العرضي مقابل الذاتي. اللون بالقياس إلى الألوان هو ذاتي وليس عرضي لأن جنس للألوان. واللون بالمعنى الثاني وهو شنو؟ وهو العرض في مقابل الجوهر. اللون بالمعنى الثاني هو عرض وليس جوهر، لأنه اللون من أي مقولة؟ من مقولة الكيف، ومقولة الكيف من مقولات العرض التسعة، لأنه اللون موجود في موضوع وليس موجود لا في موضوع. وبذلك كان اللون بالمعنى الثاني عرض باعتباره مقابلا للجوهر، وكان اللون بالمعنى الأول هو ذاتي وليس عرضي لأنه يحمل بالقياس طبعا إلمن؟ بالقياس إلى الألوان، لأنه يحمل على الألوان حمل مواطات وهو جنس الألوان. نقول الأسود لون، الأبيض لون، الأخضر لون، الأحمر لون. فهنا اللون أحد مصادقه الأسود، أحد مصادقه الأبيض، فهو محمول عليها حمل مواطات ومن نوع الحمل الشائع الصناعي، فهو أحد الكليات الخمسة وهو جنس للألوان، فهو ذاتي هنا وليس عرضي. إن شاء الله هذه الملاحظة وهذا التنبيه صار واضح، حتى ننتقل إن شاء الله تعالى في الغد إلى الموضوع الآخر وهو تقسيمات العرضي. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.